مثنات من فوق ثم قاف ثم مثنات فوقية ثم ضاد معجمة، فسره مالك بأنها تمسح به جلدها وفي النهاية فرجها، وأصل القبض الكسر أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما فعلت بالدابة. وفي رواية للنسائي تقبض بعد القاف باء موحدة ثم صاد مهملة، والقبض الأخذ بأطراف الأنامل. قال والقبص الأخذ بأطراف الأنامل قال الأصبهاني وابن الأثير هو كناية عن الإسراع، أي تذهب بسرعة إلى منزل أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى الأزواج لبعد عهدها. قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الاقتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يعيش ما تقتض به. قال الحافظ وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص منه لأنه أطلق الجلد فتبين أن المراد به جلد القبل، والافتضاض بالفاء الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة.
الإحداد في الإسلام على الميت إما أن يكون على زوج أو غيره، فالإحداد على الزوج أي المرأة تحد على زوجها إذا مات عنها تترك الزينة وتلبث في بيتها للمدة التي قدرها الله عز وجل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، تترك الزينة وتترك الخروج إلا لحاجة، إذا دعت الحاجة لأمر ضروري فلا حرج لقضاء حاجتها. ولا تتطيب ولا تكتحل ولا تتزين بالحلي ولا باللباس، وإنما تلبس لباسها العادي وليس لها لبس معين، أي لباس تلبسه بشرط أن يكون لباسها العادي، وتلبث في بيتها. هذه المرأة التي يموت عنها زوجها ولو كانت مطلقة في عدتها فتعتد عدة الوفاة وتسقط عدة الطلاق، تعتد 4 أشهر و10 ثم تحل للأزواج بعد ذلك. أما في الجاهلية ففيه جور على المرأة وسوء تصرف، لأنهم ليس معهم دين يأمرهم بالنظافة، وليسوا من أهل الصلاة، لسنا النساء من أهل الصلاة، فتجلس إذا مات زوجها المرأة حولا كاملا في بيت أهل الزوج ولا تمس ماء ولا تمس طيبا ولا، فتنتهي السنة وقد تغيرت خلقتها تحولت إلى وحش، ثم بعد ذلك تعالج نفسها عند السنة تعطى بعرة من البعر من بهيمة الأنعام وترمي به كناية عن انتهاء العدة وأنها سنة أكملت سنة، وبعد ذلك تفتض بشيء إما بطائر وإما بغيره تمسح قبلها ثم تعالج نفسها وتقلم الأظفار وتحاول حتى تعود إلى جنس بني آدم. فين حسن؟ تفضل، حديث ولا حديثين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الإمامة: باب الائتمام بمن يأتم بالإمام. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن حيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. والحديث صحيح. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة نحوه. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثني أبو داود قال أنبأنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر فصلى قاعدا وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلف أبي بكر. والحديث صحيح. قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني بن يحيى قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا. والحديث صحيح.
هذه الأحاديث معناها أن الإمام هو قدوة الجميع، قدوة كل من يقتدي به هو الإمام، لكن الصفوف المتأخرة تقتدي بالصف المتقدم، بمعنى أنهم يرون تحركاتهم إذا لم يسمعوا تكبير الإمام ولم يروا الإمام، يرون الصفوف الأول أو الثاني أو الصفوف المتقدمة، فهم يقتدون بهم. الصفوف المتأخرة تقتدي بالصفوف المتقدمة، أما القدوة الحقيقية فهي بالإمام، وليس اقتداء مأموم بمأموم بل بالإمام. يؤخذ أيضا من الحديث الترغيب والحث على المبادرة إلى المساجد عند سماع الأذان ليصيب المسلم الصف الأول، فلا يرضى لنفسه أن يكون متأخرا، لأن فيه وعيد شديد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي رواية في النار. هذا وهم يصلون، ولكنهم يتأخرون، يتباطؤون، يتكاسلون، فلا يدركون إلا شيئا من الصلاة، وربما لا يسمعون الإمام إذا تأخروا، ولا يقتدون بالصفوف التي تلي الإمام. ففي ترغيب وحث على المبادرة إلى دخول المسجد من أجل أداء الصلاة. وفيه دليل أيضا على أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما. لذا فالراجح في متابعة الإمام إذا كان يصلي بالقوم وهو جالس لعلة من العلل، فإنهم يصلون وراءه قياما لأن لهم القدرة على القيام. المسألة خلافية، لكن هذا الذي يترجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، ويقتدون بتكبيره، والإمام هو قدوتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يجلسوا بل صلوا قياما، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الحديث الذي فيه وجوب متابعة الإمام على الجلوس منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون يكون منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الأمور، آخر ما صلى هو جالس وهم قيام ولم يأمرهم بالقعود. نعم.
باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك. قال أخبرنا محمد بن باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك. قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قال دخلنا على عبد الله نصف النهار فقال إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوا لوقتها، ثم قام فصلى بيني وبينه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، والحديث صحيح. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا بريدة عن قال حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود فقال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال لي أبو بكر يا مسعود ائت أبا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا. فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق، وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقام أبو بكر عن يميني وقد عرفت الإسلام وأنا معهما، فجئت فقمت خلفهما فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه. قال أبو عبد الرحمن بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث وإسناده ضعيف.
قراءة الأول.
قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قال دخلنا على عبد الله نصف النهار فقال إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوا لوقتها، ثم قام فصلى بيني وبينه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
مسألة موقف الإمام من المأمومين هذا فيه تفصيل. المأموم لا يخلو إما أن يكون واحد أو يكون المأمومون أكثر من واحد، فموقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا معروف يكون عن يمينه، وموقف ما زاد عن الواحد موقف الاثنين فأكثر وراءه. وأما موقف الإمام بين الاثنين كما فعله عبد الله بن مسعود فهذا اجتهاد منه، وإن ثبت رفعه فيعتبر شاذ ويقابله المحفوظ، والمحفوظ أن الاثنين فما فوق موقفهم من الإمام وراءه ولا يجوز أن يكون بينهما، فهو لا يخلو إما أن يكون موقوفا وإما أن يكون مرفوعا فيعتبر شاذا، والمقابل له المحفوظ وهو ما عليه أئمة العلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف ثم يقف من وراءه قل العدد أو كثر، والله أعلم.
ما في أصلاح.
مثنات من فوق ثم قاف ثم مثنات فوقية ثم ضاد معجمة، فسره مالك بأنها تمسح به جلدها وفي النهاية فرجها، وأصل القبض الكسر أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما فعلت بالدابة. وفي رواية للنسائي تقبض بعد القاف باء موحدة ثم صاد مهملة، والقبض الأخذ بأطراف الأنامل. قال الأصبهاني والقبص الأخذ بأطراف الأنامل قال الأصبهاني وابن الأثير هو كناية عن الإسراع أي تذهب بسرعة إلى منزل أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرها أو لشدة شوقها إلى الأزواج لبعد عهدها. قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن الاقتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ولا تزيل شعرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تقتض أي تكسر ما كانت فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها فلا يكاد يعيش ما تقتض به. قال الحافظ وهذا لا يخالف تفسير مالك لكنه أخص منه لأنه أطلق الجلد فتبين أن المراد به جلد القبل، والافتضاض بالفاء الاغتسال بالماء العذب لإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة.
الإحداد في الإسلام على الميت إما أن يكون على زوج أو غيره، فالإحداد على الزوج أي المرأة تحد على زوجها إذا مات عنها تترك الزينة وتلبث في بيتها للمدة التي قدرها الله عز وجل في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، تترك الزينة وتترك الخروج إلا لحاجة، إذا دعت الحاجة لأمر ضروري فلا حرج لقضاء حاجتها. ولا تتطيب ولا تكتحل ولا تتزين بالحلي ولا باللباس، وإنما تلبس لباسها العادي وليس لها لبس معين، أي لباس تلبسه بشرط أن يكون لباسها العادي وتلبث في بيتها. هذه المرأة التي يموت عنها زوجها ولو كانت مطلقة في عدتها فتعتد عدة الوفاة وتسقط عدة الطلاق، تعتد أربعة أشهر وعشرة ثم تحل للأزواج بعد ذلك. أما في الجاهلية ففيه جور على المرأة وسوء تصرف، لأنهم ليس معهم دين يأمرهم بالنظافة وليسوا من أهل الصلاة، لسنا النساء من أهل الصلاة، فتجلس إذا مات زوجها المرأة حولا كاملا في بيت أهل الزوج ولا تمس ماء ولا تمس طيبا ولا، فتنتهي السنة وقد تغيرت خلقتها تحولت إلى وحش، ثم بعد ذلك تعالج نفسها عند السنة تعطى بعرة من البعر من بهيمة الأنعام وترمي به كناية عن انتهاء العدة وأنها سنة أكملت سنة، وبعد ذلك تفتض بشيء إما بطائر وإما بغيره تمسح قبلها ثم تعالج نفسها وتكلم الأظفار وتحاول حتى تعود إلى جنس بني آدم. فين حسن؟ تفضل حديث ولا حديثين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الإمامة: باب الائتمام بمن يأتم بالإمام. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن جعفر بن حيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. والحديث صحيح. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة نحوه. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثني أبو داود قال أنبأنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر فصلى قاعدا وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلف أبي بكر. والحديث صحيح. قال: أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني بن يحيى قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا. والحديث صحيح.
هذه الأحاديث معناها أن الإمام هو قدوة الجميع، قدوة كل من يقتدي به هو الإمام، لكن الصفوف المتأخرة تقتدي بالصف المتقدم، بمعنى أنهم يرون تحركاتهم إذا لم يسمعوا تكبير الإمام ولم يروا الإمام، يرون الصفوف الأول أو الثاني أو الصفوف المتقدمة، فهم يقتدون بهم. الصفوف المتأخرة تقتدي بالصفوف المتقدمة، أما القدوة الحقيقية فهي بالإمام، وليس اقتداء مأموم بمأموم بل بالإمام. يؤخذ أيضا من الحديث الترغيب والحث على المبادرة إلى المساجد عند سماع الأذان ليصيب المسلم الصف الأول، فلا يرضى لنفسه أن يكون متأخرا لأن فيه وعيد شديد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي رواية: في النار. هذا وهم يصلون ولكنهم يتأخرون، يتباطؤون، يتكاسلون، فلا يدركون إلا شيئا من الصلاة، وربما لا يسمعون الإمام إذا تأخروا ولا يقتدون بالصفوف التي تلي الإمام. ففي ترغيب وحث على المبادرة إلى دخول المسجد من أجل أداء الصلاة. وفيه دليل أيضا على أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا وصلى الناس وراءه قياما، لذا فالراجح في متابعة الإمام إذا كان يصلي بالقوم وهو جالس لعلة من العلل فإنهم يصلون وراءه قياما لأن لهم القدرة على القيام. المسألة خلافية لكن هذا الذي يترجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، ويقتدون بتكبيره، والإمام هو قدوتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يجلسوا بل صلوا قياما، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الحديث الذي فيه وجوب متابعة الإمام على الجلوس منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون يكون منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الأمور، آخر ما صلى هو جالس وهم قيام ولم يأمرهم بالقعود. نعم.
باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك. قال أخبرنا محمد بن باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك. قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قال دخلنا على عبد الله نصف النهار فقال إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوا لوقتها، ثم قام فصلى بيني وبينه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، والحديث صحيح. قال أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا بريدة عن قال حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود فقال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال لي أبو بكر يا مسعود ائت أبا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا، فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن فجعلت آخذ بهم في إخفاء الطريق، وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقام أبو بكر عن يميني وقد عرفت الإسلام وأنا معهما، فجئت فقمت خلفهما فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه. قال أبو عبد الرحمن بريدة هذا ليس بالقوي في الحديث وإسناده ضعيف.
قال الأول
قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قال دخلنا على عبد الله نصف النهار فقال إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة فصلوا لوقتها، ثم قام فصلى بيني وبينه فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل.
مسألة موقف الإمام من المأمومين هذا فيه تفصيل. المأموم لا يخلو إما أن يكون واحد أو يكون المأمومون أكثر من واحد، فموقف المأموم من الإمام إذا كان واحدا معروف يكون عن يمينه، وموقف ما زاد عن الواحد موقف الاثنين فأكثر وراءه. وأما موقف الإمام بين الاثنين كما فعله عبد الله بن مسعود فهذا اجتهاد منه، وإن ثبت رفعه فيعتبر شاذ ويقابله المحفوظ، والمحفوظ أن الاثنين فما فوق موقفهم من الإمام وراءه ولا يجوز أن يكون بينهما، فهو لا يخلو إما أن يكون موقوفا وإما أن يكون مرفوعا فيعتبر شاذا، والمقابل له المحفوظ وهو ما عليه أئمة العلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقف ثم يقف من وراءه قل العدد أو كثر، والله أعلم.
ما في أصلاح.